أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكتب لنا كل خير، وأبعد عنا كل شر ومكروه، نحن ومن يحبنا ومن نحب، وعن أوطاننا لا سيما هذا الوطن الجريح، العراق الجريح، أبعد عنه كل شر ومكروه بحق محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الأكارم، أدعوه سبحانه وتعالى أن تكونوا ومن يلوذ بكم بخير وصحة وسلامة وعافية. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل ما منح وأعطى، اللهم لك الحمد ولك الشكر. بدءا أشكر كل من تفضل بالدعاء لي بالصحة والسلامة والعافية. أنا بحمد الله سبحانه وتعالى بعد هذه الفترة من المرض، وحسب ما كان من الأعراض، يعني احتمال قوي أنه كان الكورونا، هذا الأوميكرون ثم الكورونا العادية، يعني مزدوجة كانت الإصابة، والحمد لله رب العالمين حسب الأعراض. وإلا أنا ما أخذت مسحة، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه، أنا ابني دكتور وهو يعني رجح هذه القضية، وإن كان باب الاحتمال مفتوح. عموما أشكركم جميعا، أنا بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه رجعت إلى ممارسة برنامجي، يعني ولو بالتدريج شيئا فشيئا، إذ لازلت أحس ببعض التعب، ببعض الإعياء. عموما الحمد لله رب العالمين، وأشكركم جميعا على دعائكم، تفضلتم كثيرا. وهذه أجواءنا احنا بعد، هذه أجواء البصرة، يعني لا بالصيف احنا مرتاحين من هذا الحر والشرجي والرطوبة، ولا بالشتاء أجسامنا ما تتحمل، بمجرد أن يتحول شوية الهواء يصير شوية براد تشوفنا احنا. وأنا بالأخص الحمد لله رب العالمين، يعني أصبت أول ما هاجرنا إلى الجمهورية الإسلامية، أصبت بالتهاب حاد ومزمن بالجيوب الأنفية. وعندما راجعت الأطباء هناك سويت عملية، وأعطوني أبر وهذه مضادات الحيوية، بحيث أخذت كثير، بحيث مناعتي جدا صارت قليلة، إلى الآن هي مناعتي قليلة، ويضاف إلها هذا الجو العجيب الغريب، جو البصرة. هذا يذكرني بقول شاعر قديم جدا، يعني يقول: نحن في البصرة في لون من العيش ظريف، نحن في البصرة في لون من العيش ظريف، يعني فتشي عجيب وغريب ظريف. يقول: نحن ما هبت شمال بين حيطان وريف. يقول من يهب الهوى شمال، فنحن بين حيطان، الحيطان جمع حائط، وإذا تذكرون أخذنا بالمكاسب هنا بيع الكلاب، واحد من أنواع الكلاب اللي كان يجوز بيعها بيع كلب الحائط، وقلنا الحائط يعني البستان، فحيطان جمع بستان بساتين. نحن ما هبت شمال بين حيطان بساتين وريف. مثل كأنما بالريف قاعدين، فعلا هو براد تحس. بعد شي يقول: وإذا هبت جنوب، هاي الطرقاعة الجنوب يعني الشرجي هذا اللي احنا نسميه، وإذا هبت جنوب فكأن في كنيف. سبحان الله، يعني كأنما نحن من يهب الجنوب والشرجي كأننا في البالوعة هذه اللي يتجمع بيها فضلات البيت، ولا هذه الفضلات والعذرات، والهذا يسمونه كنيف هذا. يقول: وإذا هبت جنوب فكأن في كنيف. فعلا يعني من يصير الشرجي ما تقدر تتنفس، والريحة عجيبة وغريبة. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والسلامة والعافية للجميع، ونسأله تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. عموما أحييكم في لقاء آخر في جملة لقاءاتنا هذه، ببركات محمد وآل محمد، وبألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، وبركات الروح القدسية العرفانية الطاهرة لأستاذ الفقهاء والمجتهدين الأستاذ الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. بالمناسبة هذه الأيام قبل يومين تقريبا أو 3 أيام كانت مناسبة ذكرى وفاة الشيخ الأنصاري، هذا المبدع، هذا العملاق في عالم الفقه والأصول رحمة الله تعالى عليه، ورحم الله من أهدى له، ولجميع أمواتكم وأمواتنا الشهداء المراجع جميعا، رحم الله من أهدى الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. رحمة الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي يا أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري، أيها المبدع صاحب الإبداع كثير الإبداع، والأستاذ والمربي رحمة الله تعالى عليه. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، يعني عملا محرما تكليفا. ووصل بنا الكلام في الدرس الماضي إلى المسألة 25 من مسائل هذا النوع، وهي مسألة النوح بالباطل. مسألة النوح بالباطل، في الدرس السابق ذكرنا كعادتنا المستقرة غير المضطربة المقدمة المنهجية لهذا الدرس، كالمقدمة المنهجية التي اعتدنا على ذكرها والوقوف عندها لأهميتها القصوى في عملية التعليم والتعلم في كل مسألة مسألة. فتكلمنا أولا عن محل البحث، محل البحث وموضوع، ذكرنا أن الكلام في النوح بالباطل له هدف قريب له هدف بعيد، هدفه القريب اللي هو هنا نتناوله في هذا الكتاب، وهو تشخيص موقف الشريعة من هذا العنوان بعنوانه الأولي تكليفا، والهدف البعيد تشخيص الحكم الوضعي فيما لو وقع هذا العنوان ركنا من ركني العقد، إما عوضا وإما معوضا، الحكم الوضعي هدفنا البعيد. وما دام هدفنا القريب هو الحكم التكليفي، ذكرنا الطريقة الفنية لاستنباط هذا الحكم، حكم تكليفي، فقلنا كعادتنا ما دمنا نريد أن نستنبط حكما تكليفيا ننطلق من أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون،
وأصالة البراءة اللي هي المرحلة الأولى، تشخيص شنو قلنا؟ تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث اللي هو البراءة، ومقتضاها الجواز، فيجوز النوح بالباطل. ولكن الأصل العملي لا يكون حجة، لأننا في الاستنباط وفي عالم الفقاهة نبحث عن تشخيص موقف شرعي طبق حجة، وما دمنا ننطلق من الشك، ولهذا بدأنا بما يقتضيه الأصل العملي، أصل العملي البراءة. إلا أن حجية البراءة كأصل عملي شنو؟ هذه حجيتها يتوقف على عدم ما يمنع من العمل بها، يعني من حجيتها، وهو المرحلة الثانية قلنا شنو؟ عمومات وإطلاقات الحرمة. ولهذا في المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة النوح بالباطل. وإذا موجودا ننتقل إلى الثالثة، ونتكلم هنا عن الثالثة، نبحث عما هذه العمومات، عمومات الحرمة التكليفية مقتضي. هذه المرحلة الثانية كنا نسميها مقتضي، ولا زلنا نسميها مقتضي. فإذا عمومات حرمة مقتضي حرمة، وإذا عمومات صحة كما في الحكم الوضعي نقول شنو؟ مقتضي الصحة. هسه هنا عمومات حرمة تكليفية مقتضي الحرمة. مقتضي هذا يكون عدم مانع، عدم المانع من عمل المقتضي، ما دام المقتضي عمومات فالمانع منه مخصص ومقيد. ولهذا في المرحلة الثالثة نبحث عن ميم، ميم مخصص والمقيد يجوز لي النوح بالباطل. وفي المرحلة الثالثة إذا أكو ميم ميم نروح شنو؟ أنه اللي هو ميم ميم دليل خاص على الحلية تكليفا. ففي المرحلة الرابعة ميم 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 اللي هو معارض المخصص والمقيد، اللي شي يثبت لي الحرمة، دليل خاص على الحرمة. وإذا تم الدليلان الخاصان اللي هم كنا نسمي هذا من الدليلين الخاصين، خاصان وما فوقهما شنو؟ العموم الفوقاني. إذا تم دليلان في المرحلة الثالثة والرابعة نذهب إلى المرحلة الخامسة، حيث تشخيص الموقف من التعارض بالتفصيلات التي ذكرناها سابقا. هاي تكليفي. والحكم الوضعي قلنا شنو؟ ننطلق في كل الأحكام الوضعية معاملات من أصالة الفساد بمقتضى الاستصحاب، لأنه المرحلة الأولى أيضا تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث، وهنا يأتي الاستصحاب. إذا شكيت النوح بالباطل، خلي نمثل أول شيء النوح بالباطل. إذا مثلا أريد أن أستأجر نائحة أو نائحا ينوح بالباطل، فهنا النوح بالباطل شنو؟ معوض، وفلوسي أنا العوض. وقلنا ممكن أن تنقلب المسألة، النوح بالباطل يصير عوض، هذا النائح نفس الملة أو الملاية، ما أدري شنو نسميها، النائح أو النائحة، يريد له واحد يبني له، فيروح للبنا يقول له تعال ابني لي استاجرك، والعوض شنو؟ النوح. فشوف هم يصير عوض. عموما عادة وغالبا هو معوض يصير. فإذا اريد استاجر لي انا مثلا واحد ينوح بالباطل اجره، المرحلة الاولى الفساد، أصالة الفساد بمقتضى الاستصحاب. اشك هل إذا أجرينا المعاملة، فقلت له أنا أجرتك بدينار، وهو قال شنو؟ قبلت. إن شك حصل النقل والانتقال أم لا، الاستصحاب يقول شنو؟ لم يحصل. هذا معناه شنو؟ أصالة البطلان والفساد التي ننطلق منها في جميع العقود والإيقاعات. بالإيقاعات هم هيجي، بالطلاق طلاق إيقاع. في المرحلة الأولى إذا شكينا أن الطلاق وقع أم لم يقع، إذا مثلا بشاهد واحد، فيقع أم لا يقع؟ المحطة الأولى، المرحلة الأولى تقول لا يقع. استصحاب نفس الشيء، هم استصحاب، كان أكو علقة زوجية لولا؟ هسه عندما قال طلقتها أو طلقت زوجتي أو زوجتي طالق بوجودي شاهد واحد، افرض جميع الشروط الأخرى كانت موجودة، أو بدون شاهد. حينئذ ننطلق من الأصل العملي وهو يقتضي أيضا البطلان، صالة الفساد. هم بمقتضى الاستصحاب نستصحب العلقة، كانت أكو علقة لو لا قبل لا يقول طلقته، هسه نشيك نقول باقية. في المحطة الثانية أو المرحلة الثانية نرجع لإجارة النائحة أو النائح بالباطل. المحطة الثانية المرحلة الثانية عمومات الصحة وإطلاقاتها. يا عقد أنت جاي تتكلم عن الإجارة، عمومات وصحة وإطلاقات، عمومات وإطلاقات صحة الإجارة. قلنا هنا عمومات وإطلاقات صحة الإجارة أيضا تريد لها مقتضي، لأن هاي المحطة الثانية المرحلة الثانية مرحلة المقتضي. قلنا الساعة قلت وهسه جاي أقول، وكل مرة أعيد وأقول حتى تحفظ وتصير ببالك. مقتضي، مقتضي الصحة بالإجارة كون العمل يعني العوض والمعوض الطرفين مال محترم شرعا. النوح بالباطل حتى يكون مال محترم شرعا أيضا بالمنفعة المحللة المقصودة كالمبيع. زين، منفعة محللة مقصودة، محللة يعني تكليفا. من تقول تكليفا فإذا أنت تكون شنو تستنبط حكم تكليفي للنوح بالباطل، وهذا هو الهدف القريب اللي كنا نقول عنه. هنا تجي نتيجة الهدف القريب. فأفرض أنت وصلت أن النوح بالباطل حلال تكليفا، إذن المنفعة المحللة موجودة. ولكن احنا قلنا مجرد المنفعة المحللة لا يفيد في ثبوت مالية العمل، وإنما لا بد معه من شنو؟ أن تكون المحللة، هاي المنفعة المحللة شبيه مقصودة، بحيث يميل العقلاء إلى فيما نحن فيه مثلا، يميل العقلاء إلى أن يحصلوا على هذه المنفعة وهي النوح. يميلون لو ما يميلون يميلون. فإذا هي حلال، منفعة محللة ومقصودة، إذن هذا العمل محلل. زين، فالمقتضي تام، فتشمل العمومات والإطلاقات صحة الإجارة. إذا شملت العمومات والإطلاقات هذا مجرد مقتضي. نروح انه بشنو المرحلة الثالثة، ميم ميم اللي هو المخصص والمقيد اللي يثبت بطلان إجارة النائحة مثلا. وإذا موجود نروح للميم ميم ميم اللي هو معارض المخصص والمقيد اللي يثبت لنا شنو صحة إجارة النائحة بالباطل. وإذا كنهن هذني بالثالثة والرابعة موجودات، نروح للمحطة الأخيرة الخامسة، تشخيص الموقف من التعارض. وطبق هذا التشخيص بعد تكون النتيجة. هذا أيضا تكلمنا به عملية استنباط الحكم التكليفي وعملية استنباط الحكم الوضعي. وثم انتقلنا إلى محطات البحث اللي هو العنصر الثالث والأخير للمقدمة المنهجية. قلنا المحطات هنا النوح بالباطل ثلاث محطات. المحطة الأولى يذكر أن من ذهب إلى حرمة النوح بالباطل. في المحطة الثانية يتعرض إلى دليل الحرمة ومقدار ما يثبت به. والمحطة الثالثة يتعرض إلى ما يظهر منه حرمة النوح بالباطل مطلقا من روايات وكلمات وبيان الموقف منها. هاي ثلاث محطات، واحنا اشكلنا سابقا انه شوف هاي الثلاث محطات لا يظهر منها ابدا ابدا، ماكو، هم مو بس ما يظهر، لا وجود لشيء اسمه ماذا، تنقيح محل البحث اللي هو النوح بالباطل. تشاليش هو النوح بالباطل هل قد واضح يعني، بحيث ما يحتاج انه واحد يوقف عنده وتكون وقفة عنده ولو مختصرة، ابدا ماكو. نوح بالباطل، طيب هو شنو النوح بالباطل؟ كيف على الأقل ما مصادقه؟ يعني النوح بالباطل يصدق مثلا بكلام العادي، يصدق بالشعر مثلا، أمو يصدق لا بد فيه من طور خاص غير مشترط، طور خاص. النوح أصلا ما هو، ما مصادقه، ما أبدا لم يقف الشيخ الأنصاري في القضية. عموما لربما اعتمد على وضوحي، ولكن احنا بالفقهاء وبالفقه والاستنباط ما نعتمد على وضوح، لابد أن ننقح ولابد أن يصير لنا موقف واضح جدا من تشخيص العنوان الذي نتكلم فيه. هسه شوية شوية شوفوا، راح تشوفون أنتم الحاجة إلى تنقيح هذا العنوان، وإن كان هسه بصورة عامة النياحة كما هو يعني المشهور منها، وهي البكاء على الميت، هكذا يقولون إذا راجعت الكتب، يقولون بكى على الميت بحزن وصياح وعويل، حزن وصياح وعويل. لكن شوف حتى هذا المذكور في كتب اللغة أيضا فيه مسامحة. احنا هسه في كلامنا، محل كلامنا مو النوح، مو نفس النوح. النوح هو العويل، النياحة العويل، يعني البكاء بصوت ناحة. مو احنا مو كلامنا في النياحة، كلامنا في النياحة بالباطل، هذه المقيدة بالباطل. شو زين، شنو هو الباطل؟ الباطل مثلا شنو؟ الكذب يعني الباطل. الباطل يعني أن تنسب إلى الميت ما ليس فيه. الباطل مثلا المبالغة هم باطل، مثلا هو كان به رويحة شجاعة بس أنت تسوي عنترة بن شداد، هذا هم باطل. عموما هسه خلينا ناخذ احنا على نحو القضية الموجبة الجزئية، كما كنا نعبر بنحو الموجبة الجزئية بصورة عامة. طيب، ودخلنا احنا بالدرس السابق، فقلنا النوح بالباطل في المحطة الأولى، ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان وسلار والحلي والمحقق ومن تأخر عنه. واحنا اشكلنا هنا على الشيخ الأنصاري أنه مجرد ذكره في المكاسب المحرمة لا يستلزم أنهم يقولون بحرمته التكليفية، ما يستلزم. يعني إذا تمر بسلار وتلقى بالمسائل مالته، كتاب المسائل مالته، يحرم النوح بالباطل، بالمتاجر، قصدي أنا بالمتاجر، يحرم التجارة من المكاسب المحرمة النوح بالباطل كما هو ذاكرينهم، وهو قال ذكره في المكاسب المحرمة. فيقول مثلا اجى الشيخ الشيخان، جاء شيخ الطوسي، جاء المفيد، ومن المكاسب المحرمة النوح بالباطل. إن هذا لا يستلزم أن يكون شنو محرم تكليفا. منو قال لك محرم؟ احنا شوف كلامنا هنا بلنانا بالمكاسب محرم تكليفا كون، لأن يعني هو هذا هدفنا القريب، هو هذا محل كلامنا هسه. فإذا تقول لي الشيخ المفيد قال من جملة المكاسب المحرمة النوح بالباطل، أقول لك هذا ما يفيدك، لا ملازمة بين كون النوح بالباطل من المكاسب المحرمة وكونه هو في نفسه شنو محرم تكليفان. ماكو تلازم بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه قد يكون العمل محللا، ومع هذا التكسب به شنو حرام وضعا. ليش؟ لأن توني قلت أنا مقتضى الصحة أو ما صح إطلاقاتها ليس مطلق العمل المحلل، وإنما منفعة محللة بها مقصودة، فيجوز من قايلين مو مقصودة هاي، صح لو لا؟ أو مثلا كانوا يذهبون إلى أنه يجوز تكليفا مع هذا، ويقولون أيضا شنو المنفعة مقصودة، ولكن مع هذا يذهبون إلى البطلان. ليش؟ ليش؟ للدليل الخاص. راح نشوف بعض الروايات عندنا، مثلا افرض عندي رواية تقول كسب النائحة حرام، كما أنه أكو رواية هتشي تقول كسب المغنية والنائحة حرام. شفت؟ ما يستلزم انه العمل مو لانه العمل ما يستلزم، مو لازم انه هذه الحرمة لانه العمل نفسه محرم، لا، جوز دليل خاص. عموما هذا هم ذكرناه، هذا كله ذكرناه احنا بالدرس الماضي، هذا كله مراجعة للدرس الماضي. هسه ندخل بالمحطة الثانية. بالمحطة الثانية قلنا التعرض إلى دليل الحرمة ومقدار ما يثبت به. هسه هؤلاء الذين ذهبوا إلى الحرمة، ما دليلهم على ما ذهبوا إليه؟ أو أصلا بصورة عامة شنو الدليل على الحرمة شيخنا الأنصاري؟ يقول: والظاهر حرمته من حيث الباطل، يعني الكذب، وإلا فهو في نفسه ليس بمحرم. قل ها، يعني يقول احنا عندنا نوح بالباطل، هذا محل كلامنا. محل كلامنا هذا اكو جزئين به، جزء اكو نوح وجزء ثاني شنو؟ الباطل اللي هو القيد. فمن نجي ونقول النوح بالباطل حرام تكليفان، ها شنو حرمته؟ من اين تنبع؟ يقول نفس النوح، نفس النوح هذا ليس بمحرم. الظاهر أن حرمة النوح بالباطل من جهة ما قيد به النوح، وهو كونه شنو؟ بالباطل. ما المقصود بالباطل؟ لأن المقصود بالباطل هو الكذب، لأن المقصود بالباطل هو الكذب. فإذا هسه شنو صارت؟ النوح بالباطل حرام لأنه كذب. جاي تشوف شلون جاي يستدل هسه الشيخ الأنصاري؟ يقول النوح بالباطل حرام لأنه كذب، وتقول أنت بالباطل إذن كذب. طيب لهنا أنا أوقف، خل نحاكمه احنا الشيخ الأنصاري، نقول له هذا كلامك شيخنا الأنصاري مو فني أبدا ولا طبق المنهج اللي تعلمناه منك شيخنا. شلون؟ لأن احنا تعلمنا دائما ودائما كنا نكررها، عندما ندخل في عنوان من هذه العناوين ونبحث في موقف الشريعة منه، عن شنو نبحث احنا؟ عن حكم شنو؟ انا عن حكم تكليفي طبعا، الشنو قصدي؟ حكم تكليفي، لذلك العنوان بعنوانه الأولي اللي كنا نسميه بالذات لا بالعرض، اللي كنا شنو نعبر هم عنه؟ كنا نعبر ونقول احنا نبحث عن حكم هذا العنوان بما هو هذا العنوان بذاته، لا بما هو مصداق من مصادق عنوان آخر. هذه اللي نسميها حرمة بالذات وحرمة بالعرض، نريد نبحث عن حكم بالذات، فهل هو حرام بالذات أم لا؟ النوح بالباطل، هذا المركب اللي يسمونه نوح بالباطل، هذا حرام لو لا؟ نوح بالباطل. تجي تقول لي أنت نعم هو حرام، أقول لك ليش؟ تقول لي لأنه مو تقول أنت بالباطل، الباطل يعني الكذب، إذن هو حرام لأنه كذب. أقول لك هذا شنو إذن؟ تجاي تثبت لي حرمة هذا العنوان لا بعنوانه الأولي، هذا العمل لا بعنوانه الأولي، وإنما بعنوان ثانوي، بعنوان آخر اللي هو شنو؟ الكذب. ليش؟ لأنه بالنتيجة شراح تقول لي أنت النوح بالباطل حرام لأنه كذب. شير النوح بالباطل تقدر شنو تقول؟ الكذب حرام. إذن جاي تتكلم عن كذب أنت، ما جاي تتكلم عن النوح بالباطل، بينما محل كلامي أنا وين؟ عن النوح بالباطل مو عن الكذب. النوح بالباطل كذب وهو حرام من ناحية الكذب، هذا تمام ما لي علاقة بي أنا، ما جاي أقول لك مو حرام من ناحية الكذب، بس أنا ما جاي أبحث عن حكم النوح بالباطل من حيث كونه شنو؟ كذبا، لا لا لا، وإنما من حيث كونه نوحا بالباطل، يعني من حيث كونه هذا العنوان الخاص اللي هو النوح بالباطل. طيب هسه على العموم، قلت أنت الظاهر حرمته من حيث الباطل يعني الكذب، وإلا فهو في نفسه ليس بمحرم. وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار. شوف احنا من نرجع هسه كلمات الأصحاب، الأقوال في المسألة، نشوفها ثلاثة أقوال. القول الأول النوح بالباطل حرام مطلقا. القول الثاني آه 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 النوح بصورة عامة، هاي الأقوال واردة في النوح، كون احنا نقول مو بالنوح بالباطل. النوح فيه ثلاثة أقوال. النوح حرام مطلقا، نفس النوح مو بالباطل، لا النوح إذا رجعت له. النوح حرام مطلقا، النوح حلال مطلقا، النوح تفصيل. إذا كان نوحا بالباطل فهو حرام، إذا كان نوحا بالحلال بغير الباطل فهو حلال. هذه ثلاثة أقوال في النوح. شيخ الأنصاري يذهب إلى التفصيل، يعني شنو يقول؟ هذا من يقول النوح والظاهر حرمته من حيث الباطل، يعني الظاهر حرمة النوح، من نقول النوح بالباطل حرام. نعم صحيح هو حرام، ولكن متى؟ إذا كان نوحا بالباطل، يعني إذا اشتمل على محرم، وإلا هو في نفسه حلال. هذا تفصيل. شوف، إذا كان بالباطل حرام، إذا كان بالحق حلال. هذا تفصيل. هذا هو الذي يذهب إليه الشيخ الأنصاري. ولكن طبعا هذا، شوف إذا نريد ندقق، احنا هذا مو تفصيل في محل كلامنا، احنا محل كلامنا نوح بالباطل. إذا نوح بالباطل بعد ما بي تفصيل، نوح بالباطل بالباطل هو بعد بالكذب، يعني حرام، ما بي بعد تفصيل. التفصيل أنا وين أحتاجه؟ أحتاجه من ناحية فنية استنباطية فقهية. شلون؟ لأنه أنا، وهي جاي أدخل أنا بالمحطة الثالثة، لو راجعت الأدلة الواردة فيما نحن فيه من روايات لوجدتها على ثلاث طوائف في النوح. في النوح الأدلة الواردة في النوح، روايات واردة في النوح. هاي الروايات ثلاث أنواع، ثلاث طوائف. الطائفة الأولى مطلقة، تقول لي شنو؟ كل نوح باطل. خلي أقرأ لك، خلي شوي أتوسع وأجيب الروايات، لأن عندي غرض بيها، شغل بيها تعليمي، لأن هذه المسألة مسألة جدا حلوة جدا لطيفة. احنا شوف يا أخي، خلي نتذكر أول شيء، جاي نستنبط احنا حكم تكليفي ومنطلقين من أصالة البراءة، النوح بالباطل حلال. رحنا المرحلة الثانية، عمومات وإطلاقات الحرمة، حرمة النوح. جيب لنا إياها هاي عمومات وإطلاقات الحرمة. أجيب لك مثلا، يقول خلنا أذكر لك مثلا، راح أذكر لك مطلق الحرمة النوح. يقول ومن أصيب بمصيبته فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها، يعني هذا كفر للإنسان حين المصيبة، والكفر شبه حرام. شوف شنو نان الوارد، من أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة، ما قال بنائحة تنوح بالباطل، هاي شبيهة إذن مطلقة هاي الرواية، هاي هنا بالمرحلة الثانية. إذن النوح مطلقا حرام، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء بحق سواء بباطل شبيه حرام. رواية مثلا غيرها، إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال قطران، والعياذ بالله. يهي النائحة، لم يقيدها بكونها ممن ناحت بالباطل، هاي هم هنا. حديث المناهي، نهي عن النياحة. هسه شوف أنا طبعا ما جاي أتكلم عن الأسناد، لأن جاي أتكلم من جهة تعليمية، لربما جميع هاي الروايات أسنادها مو صحيحة، بس أريد أنا من ناحية عملية الاستنباط وترتيب الأدلة. هذا بالمحطة الثانية، بالمرحلة الثانية، هي عمومات وإطلاقات حرمة النياحة، هذه مطلقة. طيب هذه المطلقة، هسه احنا بالمرحلة الثانية، كون نروح هسه وين؟ للمرحلة الثالثة. هسه أريد أبين لك، ترى أنت لا تنسى، أريد أبين لك. شوف أكو قول يقول مطلق النياحة حرام، قول ثاني مطلق النياحة حلال. قول ثالث التفصيل، نياحة بالحق حلال، نياحة بالباطل حرام. أوكي، هسا أنا لو كنت أنا والمرحلة الأولى من عملية الاستنباط اللي هي البراءة، كل نياحة جائزة حلال، قول الأول مطلق حلال. المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات الحرمة، هاي الروايات اللي قرأت لك إياها، مطلق النياحة تشبه حرام. هسا كون شو نسوي؟ نروح للمحطة الثالثة. المحطة الثالثة، المرحلة الثالثة، كون شو أسوي أنا؟ أدور عن شنو؟ ميم ميم اللي المخصص والمقيد. من أروح أدور على المخصص والمقيد اللي يخصص أو يقيد إطلاقات وعمومات حرمة النياحة؟ ألقى أكو روايات، أكو روايات. وين هالروايات؟ خلنا أذكر لك بعضها. صحيحة يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي يا جعفر، لا لا خلنا هاي. قال عليه السلام: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. شوف هاي الرواية، وبعد أكو رواية: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه. ها، كرهه، بغضه، ما قال شنو، فحرمه، وقال مثلا كما في بعض الروايات هو سحت، لا كرهه. إذا جائز، جائز الكسب، كسبها جائز. شوف هذه الروايتين واردة في حكم وضعي، بس احنا بالدرس السابق قلنا الفقيه كن ما يقصر نظره، هو صحيح جاي يتكلم عن حكم تكليفي، بس كن ما يقصر نظره على ما ورد من الروايات في الحكم التكليفي، لا يكون يباوع ويدور عن روايات قد تدل على الجواز التكليفي أو على الحرمة التكليفية بالتلازم، اللي هي وين واردة؟ في الكسب، هذه هتلقاها بالكسب. فمن نجين إلى رواية يقول: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقان. ها شنو معنى؟ جواز كسبها يعني فلوسها حلال. طيب إذا فلوسها حلال، وقلنا احنا الفلوس الحلال كون مقابلها عمل شنو؟ حلال. إذا العمل مالها اللي هو النوح جائز، بس يا نوح صدقة، إذا قالت صدقة. إذا هاي تصلح كدليل روائي، هذا اثنيناتهم في المرحلة الثالثة، هذه تخصص. أوكي، هذه تخصص. طيب بالمرحلة الرابعة شنو أكو؟ شنو ندور عن شنو احنا؟ هذه بالمرحلة الثالثة، يعني ميم ميم مخصص ومقيد. بالمرحلة الرابعة نريد ميم 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 معارض المخصص والمقيد. معارض المخصص والمقيد اللي بحيث يثبت لي شنو؟ النائحة حتى لو قالت صدقا، حتى لو قالت صدقا ايش بي؟ حرام كسبها، أو حرام شنو؟ عملها. هنا اللي هو في الحقيقة هذني أكو عندي روايات أنا واردة في جواز النياحة مطلقا، جواز النياحة مطلقا، مثل هاي الرواية: قال لي أبي يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين بمنى أيام منى. وفي رواية أخرى: لا بأس بأجر النائحة. لا بأس بأجر النائحة. هسه بيجوز تقول انت ما معقولة ذيك الرواية الأولى، الإمام جاي يقول له انت جيب لي نائحة. خو مو يجيب لي نائحة يعني، قال له حتى لو كان بالباطل. خلت خلي أسأل الرواية. بس هاي الرواية الثانية يقول في جملة من الروايات، مو بس رواية واحدة، عندنا لا بأس بأجر النائحة. هاي لا بأس بأجر النائحة شبي؟ لا بأس بأجر النائحة، هذا يدل على أنه عملها شبي محترم يعني جائز. هذه خليها بالله بالميم، ميم ميم معارض المخصص والمقيد. هسه نروح شنو عندنا إذا؟ نروح هسه للتشخيص الموقف من التعارض. يلا تعالي هسه باو عليك، أقول لك جيب لنا والله ورقة وقلم، أنت هم جيب لك ورقة وقلم، أنا راح أكتبها هم هنا حتى ما يروح من بالنا. جيب لك أنت هم ورقة وقلم وياي اكتب. قلنا المحطة الأولى، المرحلة الأولى البراءة، مو صح؟ المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة النياحة. في المرحلة الثالثة اللي هي ميم ميم، وجبنا هاي الميم ميم، قلنا أجر المغنية وأجر النائحة حرام، مو؟ إذن هذا موجود. بالمرحلة الرابعة اللي هو ميم ميم ميم، شنو كان عندي بالمحطة بالمرحلة الرابعة؟ هاي لا بأس بأجر النائحة، هاي بالمرحلة الثالثة اللي هي مخصص والمقيد ذيش، لأنه بالمحطة بالمرحلة الثانية عمومات وأطلاقات الحرمة، فهاي الميم ميم اللي هي مجوز، اللي هو شنو هو المجوز هنا؟ هاي الروايات اللي أخير شيء احنا ذكرناها، لا بأس بأجر النائحة، هاي لا بأس، هاي الميم ميم لا بأس بأجر النائحة. زين هسه بالله خلنا نرجع من الأول، خاف أنا اشتبهت. عندي عمومات وإطلاقات حرمة النياحة بالثانية، وبالثالثة كون المخصص والمقيد. يعني شنو المخصص والمقيد؟ يعني هذا اللي قلنا تدل على التفصيل، وين هذه؟ لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، هذا بالمرحلة الثالثة أخواني، مرة ثالثة عيدة، يعني أنا اللي قلت أول شيء هو الصحيح كان. إذن بالمرحلة الثالثة هذه التي الروايات التي تدل على التفصيل، يعني إذا قالت صدقا، هاي بالمحط بالمرحلة الثالثة. بالرابعة اللي ميم 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 قلنا لا بأس بأجر النائحة، اللي مطلقا شبي جائز، مطلقا شبي جائز. ووصلنا إلى المرحلة الخامسة، تشخيص الموقف من التعارض. يلا هسه شخصوا لنا الموقف من التعارض، خوش تطبيق هذا. إذا نريد نشخص الموقف من التعارض، هسه احنا تعارض شنو عندنا؟ لا بأس إذا قالت صدقة، صح لو لا؟ وهاي بالثالثة، وبالرابعة لا بأس، يعني لا بأس مطلقا. هاي شنو النسبة بيناتهم؟ بيناتهم عموم وخصوص مطلق، يعني الميم ميم أخص من هذا اللي وارد وين؟ بالميم ميم ميم، صح لو لا؟ بالمرحلة الرابعة لا بأس بأجر النائحة، يعني شنو؟ مطلقا، قالت صدقا أو لم تقل. فإذا جالها هاي بالمرحلة الثالثة إذا قالت صدقا قيدها، فشنو راح تصير؟ راح تصير شنو تصير؟ يعني إذا قالت صدقا شبي جائز، وإلا فهو غير جائز. يعني البقاء المن هنا، شوف هذا جمع عرفي هذا، ليش؟ لأن أول ما نجي إحنا بتشخيص الموقف من التعارض لابد أن شنو؟ نشخص أنه نوع التعارض، نوع التعارض هنا هذا تعارض شنو؟ غير مستقر، من العام والخاص، من المطلق ومن المقيد أو المقيد بالدقة. هذا الميم ميم مقيد، والميم ميم ميم مطلق، فشنو؟ انقيد. فشنو تصير النتيجة؟ إذا قالت صدقا فهو جائز، وإلا فهو غير جائز. شوف، إذا شنو هسه الباقي هنا؟ منو الدليل الذي بقي؟ ثلاثة لو أربعة؟ منو اللي خرج من التعارض، سقط بالتعارض؟ اللي هذا اللي بالميم ميم ميم بالمرحلة الرابعة. إذا اللي موجود بالمرحلة ثلاثة الميم ميم إذا قالت صدقا إيش بي؟ هو الباقي. فإذا كان هو الباقي، هنو بنرجع شنو النسبة بين هذه ثلاثة واثنين اللي هي عمومات وإطلاقات حرمة النياحة؟ نفس الشيء، هم العموم و شبي الخصوص، مو؟ فنقيد هنا، هم نقيد. يعني شنو يصير؟ شو يصير؟ هم عمل النائحة حرام، يعني النياحة حرام، هذا بمقتضى المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة النياحة. قيد إلا إذا قالت شنو؟ صدقا. فشنو راح تصير لعد الفتوى هسه؟ النياحة شبيه حرام إذا كانت بالباطل، وهي حلال إذا كانت بغير الباطل، يعني إذا كانت صدق. هذا التفصيل، شوف هذا التفصيل. هسه عرفت هذا التفصيل منين جاي؟ وهذا التفصيل هو الذي اختاره الشيخ الأنصاري، هو الذي اختاره الشيخ الأنصاري. شوف إذن مختار الشيخ الأنصاري من قال شنو؟ قال هو من قال والظاهر أن النوح بالباطل شبي، والظاهر حرمته من حيث الباطل يعني الكذب، وإلا فهو في نفسه ليس بمحرم. شبي في نفسه يعني نفس النوح. وعلى قال وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار، مع أنه لو رجعنا إلى الأخبار لقيناها إحنا الأخبار ثلاثة أنواع. النوع الأول الأخبار ثلاثة أنواع أخي. النوع الأول عمومات وإطلاقات حرمة النياحة، النياحة مطلقا حرام. النوع الثاني هذا اللي ذكرناه في المرحلة الرابعة اللي كان يقول لا بأس بأجر النائحة، يعني شنو؟ الجواز مطلقا. والنوع الثالث المفصل، إذا قالت صدقا لا بأس به، وإذا قالت كذبا ف يعني بالباطل ففيه بأس. هذا النوع الأخير اللي هو المفصل يكون قرينة على تعيين المراد النهائي من المطلقات، سواء كانت مطلقات محرمة اللي كان محلها المرحلة الثانية من مراحل عملية الاستنباط، أو المطلقات المحللة التي كانت في المرحلة الرابعة من مراحل عملية الاستنباط. هسه انتبهت شلون كان طريقة الاستنباط؟ هذه طريقة الاستنباط طبق ما تعلمناه من مراحل عملية الاستنباط بصورتها الفنية. إذن الصحيح الآن، الصحيح التفصيل في المقام، التفصيل في المقام، الصحيح هو التفصيل، وخاصة أن هناك أدلة روائية دلت على هذا التفصيل. هذا التفصيل اللي هو الدليل الخاص القائل بالتفصيل، هاي الرواية اللي ذكرت لك إياها، هذه ايش راح تصير؟ راح تصير قرينة على من؟ على أن الإمام عندما أطلق التحريم فإنما هو ماذا أراد بهذا الإطلاق؟ لم يرد بهذا الإطلاق الإطلاق نفسه، وإنما أراد ماذا؟ أن هناك نوعا خاصا من النياحة هي الحرام وهي بالباطل. وهكذا الإمام عندما أطلق الجواز فإنه لم يرد الجواز مطلقا، وإنما أراد أن هناك نوعا خاصا من النياحة جائز، وهي النياحة بالصدق يعني لا بالباطل. فهذا الدليل الخاص القائل بالتفصيل يكون قرينة على تعيين المراد من كلام الإمام المعصوم، هذا واحد، وقرينة على تعيين المراد من الإطلاق إذا جاء على لسان فقيه من الفقهاء. فحتى لو كان الفقيه جاء الفقيه وأطلق وقال النياحة حرام، فإنه بقرينة هذا الدليل الخاص اللي حتما هو هم شافه، شبي نحمل كلامه على من؟ لا بد من حمله على التفصيل، لا بد أن يحمل على القيد اللي هو النياحة حرام قصده إذا كانت بالباطل. بل حتى لو كان هناك فقيه يقول النياحة جائزة ويطلق، كون هم من نحمل شنو؟ على التقييد، فنقول قصد النياحة بالحق جائزة. ولهذا شوف شنو قال الشيخ الأنصاري في المحطة الثالثة والأخيرة، قال: وظاهر المبسوط، شيخ الأنصاري وابن الشيخ الطوسي وابن حمزة، التحريم مطلقا كبعض الأخبار. ها ايش بيهم هذولي؟ نقلت لك أنا بعض الأخبار تحرم مطلقا بالمرحلة الثانية، وكلاهما محمولان على المقيد جمعا. يا مقيد، مقيد هذا الروايات التي قيدت الحرمة بكون المقول شنو؟ بالباطل، وأجازت النوح بالحق. يقول جمعا، جمعا بين ماذا وبين ماذا؟ بين المطلقات اللي نوعين قلنا، المطلقات المجوزة مطلقا والمحرمة مطلقا، وبين هذا الدليل الذي قال بالجواز والتجويز اللي هو بالتفصيل. هذا كله في هذا الدرس. أحببت أن أذكر يعني بعض نكات يعني راجعة إلى الطريقة الفنية للاستنباط، ولكن للأسف الوقت يعني بعد ما يعينني، ما أدري هسه بعد، أنا أشوف الدرس القادم إذا قدرت، لو ما قدرت بعد ما أدري. عموما الحمد لله رب العالمين، أحمدك يا إلهي حمدا كثيرا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله، أسألكم الدعاء.